من جميع حضوركم، يعني عارف الموضوع مجهود متواضع، يعني مش قوي بالشكل طبعا اللي ابونا بيبينه. حاولنا على قد ما نقدر نطلعه في صورة كويسة. انا شخصيا كنت وافتقد للجانب الطقسي الى حد كبير وحابب ادرس فيه، لان مش شاطر في الطقس، ومع ذلك بتشجيع الاثنين اخواتي اللي معايا في البحث يعني قدرت قدر المستطاع ابحث معاهم بحسب ما ربنا ادانا من وقت. يعني اشكر طبعا ابونا بطرس جدا على تشجيعه لينا وكل اباء الكنيسه، واشكر سمير معوض على الغلاف بتاع الكتاب، واشكر ابونا باسيليوس على مراجعته وتشجيعه لينا كتير جدا في اثناء البحث. يعني البحث ببساطه كان عن القداس كورولوسي. اشمعنى؟ لانه اولا بينسب لماري مرقص، وماري مرقص هو شفيع مصر بالكامل يعني، واول بطريرك في مصر، فكان كويس ان المصريين يتكلموا عنه شويه وعن القداس بتاعنا، يعني قداس مصري اصيل. ثانيا لان هو من الحاجات اللي للاسف ما اتعملش فيها ابحاث كتير، كان كويس ان يتعمل فيه بحث في المجال ده. اتعملت ابحاث على قداسات كتير، بس عن قداس الكورولوسي تحديدا ما كانش للاسف فيه مراجع كتير في الموضوع، وخاصه باللغه العربيه. سميناه القداس كورولوسي الكنز الكوبتي المخفي، لان كان ببساطه مستغربين كلنا ان القداس ده تحديدا ما بيتصلاش بيه كتير. المقدمه كنت حاولت اشارك بيها انا، وفي جزء خاص بالجانب العقيدي في القداس شارك بيه زميلي عادل، وفي جزء خاص بالطقس في القداس بترتيبه بالتفصيل يعني بمقارنات بقداسات اخرى، ده هيقدمه بيتر ان شاء الله. منذ العصور المبكره كانت تقدمه الافخارستيه تدعى ذبيحه، يعني مصطلح ذبيحه كان بيطلق على الافخارستيه من زمان جدا، وتتفق الليتورجيه القبطيه. هنعرف دلوقتي حالا يعني ايه الليتورجيه، اللي منكم مستغرب المصطلح يعني، مع الليتورجيه البيزنطيه اللي هي تركيه، على ان الافخارستيه ذبيحه غير دمويه. ذبيحه غير دمويه يعني احنا مش بنقدم ذبيحه بشكل يعني زي عبده الاوثان، ولا مفيش حاجه اسمها كده، لكن هي في الاخر ذبيحه 100%، احنا مؤمنين بده، اي انها ذبيحه روحيه حقيقيه، مع التشديد على ان الافخارستيه ليست مجرد تذكار لذبيحه الصليب. احنا عقيدتنا الارثوذكسيه ما بتقولش ان الافخارستيه او التناول مجرد تذكار، لا هو مش مجرد تذكار، لكن هو استحضار فعلي وسري لفعل موت المسيح الذي مات مره واحده على الصليب. يعني احنا مش بنموت المسيح مره تانية، احنا فقط بنعيد القصه بتاعه التجسد بالصلب بالقيامه بالكامل اللي حصلت مره واحده في التاريخ وقت وجود السيد المسيح، لكن بنستحضرها تاني وبنؤمن ان جسد المسيح ودمه فعلا هو اللي بيكون موجود قصادنا على الصليب. في البيئه اليونانيه كان هذا المصطلح يكتسب اهميه دينيه، مصطلح ليتورجية، وكان يعني عبادة عامة علنية أو خدمة الآلهة. لدى الكنيسة الأولى كان هذا المصطلح يشير إلى أي عمل تعبدي تقوم به الكنيسة، وخاصة عمل الإفخارستيا. يعني دايما كان أي طقس كنسي كانوا بيطلقوا عليه ليتورجية، لكن خاصة القداس والتناول كانوا بيطلقوا عليه ليتورجية. منذ الآباء الأولين صار هذا المصطلح يستخدم لكي يشير إلى سر الإفخارستيا بالتحديد والطقس المرتبط به. من ضمن المعلومات الحديثة بالنسبة لي أنا شخصيا مع البحث، القداسات ما كانش عددها فقط ثلاثة. كان عندي معلومة مسبقة أن القداسات في مصر كان وصلت ل 14 قداس، لكن في الحقيقة في الكتب والمراجع الكبيرة بيقولوا أن القداسات وصلت ل 58 قداس مختلف على مستوى العالم. مش بس كده، في أحد المراجع الأجنبية شفته ومكتوب اسمه في البحث، قال ان عدد القداسات والليتورجيات الخاصه بالافخارستيا او التناول يعني القداس كان وصل لاكثر من 100، رقم بالنسبه لي كان كبير فعلا. ذكرت بعض الاسماء هنا، ممكن لو حد فيكم يعني حابب يشوف بعض الاسماء القداسات، بس طبعا ما قدرتش اسردها بالاجماع، وفي قداسات اكتر من كده كتير. احنا كان هدفنا الاساسي القداسات القبطيه. امتى تم تحديد ان هي ثلاث قداسات بس اللي هنصلي بيها عشان ما يتشتتش الشعب، ما يتشتتش يعني في قداسات كتير لما يشوف ابونا بيصلي بشكل مختلف من مكان للتاني. ده كان البابا غبريال أفتكر كان ال 15 ال 12 كان حدد هما ثلاث قداسات اللي هنصلي بيهم عشان الناس ما تتلخبطش يعني. بالرغم من ان القديس ماريمور الرسولي هو وضع القداس المسمى بالقداس الكرولوسي الا انه نصب للبابا كرولوس عمود الدين. احد علامات الاستفهام اللي احنا مفروض نفكر فيها شويه, المفروض ده قداس ماريمور ليه سمي فيها بعد بالقداس الكرولوسي ده نسبه للقديس كرولوس عمود الدين يعني. قيل اقاويل كتير هيشاركنا بيها دكتور بيتر باستفاضه اكتر, لكن ببساطه يعني بابا كرولوس عمود الدين وضع بعض الاواشي, رتب بعض الترتيبات بتاعت مردات الشماس وخلافه. لكن في الحقيقة يعني هتشوفوا بعد ما نتكلم على التطور الليتورجي ان في بعض التغيرات تمت على القداس بعد القرن الرابع حتى, بس تغيرات طفيفة جدا وبيشهد بكده علماء الليتورجيات يعني. بالرغم ان عمل عمق طقس وكلمات هذا القداس فان استعماله قليل جدا, وقد يرجع ذلك لصعوبة ألحانه مما يستغرق وقت طويل. من أطول قداسات الكنيسة الحية هو القداس الكرولوسي. إحنا اعتدنا على القداس البسيلي اللي إحنا بنصليه بشكل يومي, لكن ده كان قداس بيصلوه في وقت المناسبات الشديدة للنوع من أنواع إيه اختصار الوقت, لما يكون الشعب منهك مثلا أو في ظروف معينة خاصة بالاضطهاد أو ما شابه كان بيستخدم القداس البسيلي نوع من أنواع اختصار الوقت. لكن القداس الفعلي بتاعنا الطبيعي هو كان القداس الكرولوسي لأنه كان قداس طويل ومستفيض. اختصر استخدامه حاليا على القداس على الصوم الكبير وشهر كياك, ومع ذلك اعتقد برضو مش بيستخدم في طول الفترات دي, بيستخدم وقت اقل كمان من كده. في بدايه كتابه الليتورجية الكنيسه الاسكندريه كانت باللغه اليوناني, دي اللغه العامه على مستوى العالم وقتها, ثم انتقلت الى القبطيه تقريبا في القرن الخامس او السادس. الليتورجية بتاعه ماريمورقس اصلين, اصل يوناني بتصلي به الكنيسه اليونانيه الروم الارثوذكس, والاخر قبطي مكتوب باللغه اليونانيه تصلي به الكنيسه القبطيه. اصدرت حديثا كنيسه الروم الارثوذكس مشكوره, يعني خدوا بالكم كنيسه روم ارثوذكس مش الكنيسه القبطيه في مصر, لكن كتر خيرهم عملوا الكتاب بترجمه يعني من اللغه الاصليه للمطران نيكولا انطونيو, مترجم من النص الاصلي من اليوناني للعربي نص القداس الكرولوسي. تأسيس السر, أسس السر طبعا السيد المسيح نفسه يوم خميس العهد في علية ماريمورقس. صار التلاميذ وخلفائه من بعدهم على هذا الترتيب المسلم, ثم أضافوا فيما بعد بعض الصلوات. إيه السبب من الإضافة؟ أسباب كتيرة, نتيجة أن كان وقتها الفكر بتاع أن لازم ألتزم بنص ثابت ما كانش موجود قوي, لكن في الآخر كان الأسقف اللي كان بيصلي القداس كان مسموح له يضيف صلوات وابتهالات زيادة نوع من أنواع بس المعايشة للقداس وأحداث الصلب والقيامة وخلافه, طالما أنه هو في إطار الإطار العام بتاع القداس بدون ما يخرج برا الإطار العام. بقيت كذلك يتناقلها الخلف عن السلف دون أن تدون في كتاب خاص حتى سنة 330 ميلادية, حينما قام البابا أثناسيوس, بابا أثناسيوس الرسولي معروف, بتدوينه للقديس فيرمنتيوس أول أساقفة الحبشة. يعني كان القداس فقط بيتلى من غير ما يكون مكتوب في كتاب خاص لغاية القرن الرابع في سنة 330 ميلادية. ظلت تستخدم منفردة في مصر, أقصد الليتورجية ماريمورقس, حتى القرن السادس الميلادي. ما كانش لسه في قداس غريغوري ولا قداس باسيلي لغاية القرن السادس. اضطر الآباء لزيادة إضافات للقداس ليبينوا حقائق الإيمان. من ضمن الأسباب كان الهرطقات اللي ظهرت في القرن الخامس والرابع, وكان لازم يترد عليها بشكل مقنن وتذكرت في القداس عشان تعلن إيمان الشعب بشكل ثابت, نضمن تناقل الإيمان بتاعنا بشكل ثابت. الآباء في القديم كانوا يجيزون بعض الابتهالات الإضافية أثناء الصلاة بقصد الإفاضة في الشكر, فيقول القديس يوستينوس الشهيد أن المترأس في المحفل يفيض جدا في أداء الشكر, كان ممكن يضيف من عنده بعض الصلوات الزيادة في شكر الله يعني. من الإضافات على صلاة القداس الأواشي اللي احنا قلنا عليها في بعضها أضافه بابا كرولوس عمود الدين, أي التذكارات التي يصليها الكاهن اللي هي اذكروا صلوا اطلبوا من أجل الحاجات دي, ومرادات الشماس والنداءات اللي بيناديها الشماس للشعب للتنبيه, وكذلك الألحان. ما كانش لسه توضعت الألحان بشكلها اللي احنا عارفينه دلوقتي. من التطورات الجالية اللاحقة بعد القديس كرولوس ترتيب مجمع القديسين الذي ذكر فيه القديس كرولوس نفسه. مش معقول يكون القديس كرولوس عمود الدين وضع اسمه في مجمع القداس، فاهمين الفكرة؟ فعلى ما يبدو أن في إضافات اضافت بعد البابا كرولوس عمود الدين، بما في ذلك بعض إضافات في المجمع وذكر اسمه هو شخصيا في المجمع القداس. هناك كذلك تأثير أنطاكي وبيزنطي على ترجية القديس مرقس بسبب العلاقات الوثيقة بين هذه الكنائس. كان في علاقة بدأت تتطور جدا ما بينه وبين الكنيسة البيزنطية، وده بيظهر مثلا في وضع اسم القديس ساويروس الأنطاكي في القداس قبل حتى القديس أثناسيوس والقديس كرولوس. لو حد فيك واخد باله من المجمع بتاع القداس اللي بيقول أبونا، والقديس ساويروس ومعلن أثناسيوس الرسول، بيتقال حتى أثناسيوس الرسولي بعد ساويروس. ساويروس الأنطاكي مش مصري، ومع ذلك بيصرف في قداس ماري مرقس بتاعنا. ده نتيجة العلاقات ما بيننا وبين الكنيسة الأنطاكية. أبرز مراحل الإصلاح كانت في القرن الـ12 على يد البابا غبريال الثاني، من ثم في القرن الـ15 على يد البابا غبريال الخامس. ومن ذلك الوقت لم تحصل أي تطورات تذكر على طقس القبطي أو حذف أو إضافة لأي طقوس خاصة به. توقيت أقامة القداس، سر الإفخارستي. الرب أسس طبعا وأقام السر مساء. أنتوا عارفين هو كان اجتمع مع التلاميذ في العلية، كان مساء. ذكر في قوانين رسل ما يؤكد أن المسيحيون الأوائل في أواخر القرن الأول كانوا يجتمعون كل يوم حد، كان القداس بيتعمل كل يوم حد فقط ومساء لكسر الخبز. في زمان البابا أثناسيوس الرسولي كانت الإفخارستية تقام بسهر ليلة السبت بالكامل وليلة الحد، على أن تقضى هذه السهرات بقداسات في الصباح. يعني بقى في عصر البابا أثناسيوس بيتعامل قداسين، قداس يوم السبت وقداس يوم الحد، اتنين مش واحد. يقول ماري إسحاق أن ذبيحة السبت كانت تقدم مساء، يعني يوم السبت كان يعمل قداس بالليل، وذبيحة الحد كانت تقدم صباحا. ولكن بعد نياحة الأنبا مقار اختصر قداس السبت وصار عشية، اللي احنا دلوقتي عارفين أنه عشية، عشية قبل القداس. دي أصلا كان قداس مستقل، لكن بعد كده تم اختصاره بقى في عشية لكل قداس في اليوم اللي يسبقه. يعني تسبيحة طويلة تنتهي بقداس واحد صباح الأحد، وسمي هذا بقانون مكاريوس. هنقل بقى الكلام لأخويا بيتر، هيتكلم على الطقس باستفاضة. ده في وجهة نظري أجمل جزء في البحث.
مرسي جدا أولا لو